السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التجديد المشروع والتغيير الممنوع، تلك القضية التي بدأناها مع حضراتكم في لقائنا الماضي، وتكلمنا في التجديد المشروع وأرجأنا الحديث عن التغيير الممنوع، لكننا في التجديد المشروع تكلمنا عن عنصرين فقط وأرجأنا الحديث عن بقية الموضوع إلى لقائنا اليوم. فنسأل الله أن ييسر لنا إتمام التجديد المشروع وفتح باب التغيير الممنوع. أما العناصر التي تكلمنا عنها في لقائنا الماضي تحت التجديد المشروع، فقد تكلمنا عن التجديد وتعريفه ومشروعيته، وتكلمنا أيضا بحمد الله عز وجل عن قضايا وموضوعات التجديد. ثم كان عنصرنا الثالث الذي أرجأنا الحديث عنه إلى لقائنا اليوم، ألا وهو عوائق في طريق التجديد. هناك عوائق وحواجز في طريق التجديد، وكما ذكرنا أن التجديد يسير مع الدعوة في خطين متوازيين متساويين، فإن الدين بلا تجديد تطمس معالمه، وإن الدين بلا تجديد تهدم أركانه، ولذلك لا بد من تجديد هذا الدين. وكما ذكرنا التجديد بمعنى إعادة الدين إلى صفائه ونقائه، العودة بالإسلام إلى مصادره الأساسية، العودة بالإسلام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنقية الدين مما علق به من شوائب كانت هذه الشوائب بسبب الفهوم الفاسدة والآراء المنحرفة والعقول المعوجة والأهواء الشاردة. فدين بأهواء شاردة، ودين بآراء فاسدة، ودين بعقول ملوثة، ودين بأهواء شاردة، هذا لا يتصور أن يكون دينا. إنما الدين لا بد أن تكون له مصادر صحيحة وسليمة، ومصادر الإسلام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يبعث الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويبعث الله سبحانه وتعالى من أهل العلم ومن أهل التجديد ومن أهل الدعوة من ينفي عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن هذه العملية التجديدية ليس طريقها مثللا وليس طريقها معبدا، إنما هناك عوائق، ولسنا أيها الكرام في مقام التفصيل، إنما نذكر بعض العوائق في طريق التجديد. العائق الأول الغرب والمتغربون، العائق الثاني انشغال جل المسلمين بالغايات الأرضية، العائق الثالث افتقاد الداعية المؤهل للإسهام في العملية التجديدية. هذه بعض العوائق في طريق التجديد، ونتكلم عنها فيما يبرزها ويظهرها. أولا الغرب والمتغربون، فإن للإسلام أعداء يقفون له بالمرصاد، لا يريدون له مدا ولا يريدون له انتشارا ولا يريدون لمفاهيمه أن تسود ولا لمضامينه أن تقود، فيقفون له بالمرصاد ويحولون بينه وبين الوصول إلى القاعدة العريضة بصفائه ونقائه وعظمة محتوياته وسمو مضامينه وإرشاداته، ومن ثم يقفون في طريق التجديد. ولا بد من الاعتراف أيها الكرام أن للإسلام أعداء، هذا من الثوابت، لكن مما يزيد الطين بلة في واقعنا المعاصر أننا بين الحين والحين نحتاج إلى التأكيد على تلك الثوابت التي من الأصل أن نتجاوزها إلى أمور أخرى، لكننا في واقعنا المعاصر يواجه الإسلام فيه بحملات ضروس وبهجمات شرسة تحتاج إلى أن نجلي هذه الثوابت كي تكون مرتكزة في الأفهام ثابتة في الأذهان. الإسلام له أعداء على مر تاريخه الطويل، وهؤلاء الأعداء يسلكون كل سبيل وينهجون كل منهج ويسيرون في كل طريق من أجل إيقاف المد الإسلامي. وهذه سنة جارية أن أمام الحق أعداء يقفون في طريقه ويتربصون لأهله. قال جل وعلا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الغرب يقف للإسلام بالمرصاد، ومن دلائل وقوف الغرب أمام المد الإسلامي ما نراه الآن وما نلمسه من تلك الحملات التي تستهدف نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الحملات تدلل بكل وضوح على مدى العداء لنبي الإسلام، وبالضرورة على مدى العداء للطهارة والصفاء والنقاء، فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير لتلك الإنسانية ولتلك البشرية. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومثل هذه الهجمات وتلك الحملات بين الحين والحين التي تستهدف الإسلام عامة وتستهدف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها تدل على هذا الحقد الموجود في صدور الغربيين تجاه الإسلام وتجاه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبدا لن يستطيعوا أن يطمسوا نور النبوة، ولن يستطيعوا على الإطلاق أن يطفئوا نور الشمس، كناطح صخرة يوما ليوهنها فما حطمها وأوهى قرنه الوعل. وقد قيل: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وقيل: وما ضر البحر أمس زاخرة إذا رمى فيه غلام بحجر. لكننا أيها الكرام نستدل من خلال تلك الحملات أن هناك عداء للإسلام والمسلمين، وكل من ينكر هذا العداء فهو إنسان متعام عن الواقع ومتغافل عن الحقائق، بل إن شئت قلت هو إنسان متغاب يريد أن يتغاب. فإن كل مظهر من مظاهر الواقع وإن كل لون من ألوان العصر يدلل بكل جلاء وبكل وضوح على أن هناك عداء للإسلام والمسلمين. والمسلمون أيها الكرام لا يستعدون الآخرين على الإطلاق، المسلم لا يستعدي الآخر، إنما يريد أن يعيش مع الآخرين في إطار من الاحترام وفي إطار من الالتزام. فدين الإسلام قائم على إقامة جسور التعاون بينه وبين الآخرين. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لكننا ماذا نصنع في هؤلاء الذين لا يريدون أن يبادلوا المسلمين بالمودة وأن يتعاملوا مع المسلمين من منطلق الإنسانية وأن يعترفوا بالمسلمين كبشر وكناس لهم الحقوق ولهم كل الحق في أن يعيشوا في هذا العالم بكل سعادة وبكل راحة وبكل إحساس بالإنسانية والآدمية. لكن يأبى هذا العالم المتحضر أو الذي يزعم التطور والتمدن والرقي إلا أن يتهم الإسلام وإلا أن يشن الهجمات على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وكما أن هناك عداء سافرا واضحا من غير المسلمين، فإن هناك متغربين يسيرون خلف هؤلاء الغربيين شبرا بشبر وذراعا بذراع، ويريدون تغييب هذه الأمة وطمس معالمها، ويقولون مدعين إن التقدم والرقي لا يكون إلا بمسايرة هؤلاء الغربيين بأن نفعل كما يفعلون وبأن يكون نظام حياتنا كنظام حياتهم وبأن يكون سلوكنا كسلوكهم وأن نأكل كما يأكلون وأن نشرب كما يشربون وأن نلبس كما يلبسون وأن نكتب من الشمال إلى اليمين كما يكتبون. تغريب كامل. هؤلاء الذين يرفعون هذا الشعار مدعين وزاعمين أن الإسلام سبب للأمة التأخر والتقهقر والهزيمة وأن التحضر والانتصار لا يكون إلا في متابعة هؤلاء الغربيين. وصدق النبي الأمين عندما صور لنا حقيقة هؤلاء فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وعن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وروي الحديث وجاء الحديث مرفوعا وموقوفا والأصح وقفه على سيدنا حذيفة رضي الله عنه: لا تكونوا إن معه، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فإن للمسلمين مصادر يعتزون بها ولا يزهدون فيها على الإطلاق، إنما ينطلقون من خلالها ويعبدون الحياة بها. قال جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العائق الثاني انشغال جل المسلمين بالغايات الأرضية، فكثير من أبناء الأمة دار حول نفسه كما يدور الوثني حول صنمه. كثير من أبناء الأمة دار حول نفسه كما يدور الوثني حول صنمه، فتعبد لنفسه ولبى مطالبها وحقق رغباتها وضيع الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن المآب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن نفرا من المسلمين كانوا عائقا أمام المد الإسلامي وأمام تجديد هذا الدين، كونوا هذا العائق من خلال تلك الشهوات المنفلتة ومن خلال تلك الغرائز المتأججة ومن خلال هذه العبودية للنزوات واللهث وراءها والجري خلفها وتضييع دين الله سبحانه وتعالى. العائق الثالث: افتقاد الداعية المؤهل الذي يشارك ويسهم في عملية التجديد. ولا بد أيها الكرام من بيان أمرين: الأمر الأول أن التجديد يحتاج إلى الكثير، كما نادى بذلك المصلح والمجدد الإمام محمد الخضر حسين رحمه الله رحمة واسعة، فينادي رحمه الله إلى وجود كثرة في المجددين والمصلحين في كل مجال وفي كل ميدان. وهو يقارن بين الزمن الأول الذي كان المعروفون فيه بالعلم والمعروفون فيه بالتوجيه والإصلاح محدودون ويشار إليهم بالبنان، وذلك لأن الواقع كان سليما ولأن الحياة كانت ترتقي إلى مستوى هذا الدين في العلم والعمل وفي الفهم والتطبيق، بخلاف واقعنا اليوم الذي انسلخ من الإسلام والذي تمكنت منه معاول الهدم والتخريب، فيحتاج إلى كثرة في المصلحين وكثرة في المجددين. وهذه الكثرة لابد من إدارتها إدارة سليمة، ولا بد من رعاية النشأ في بدايته حتى يكون مؤهلا للإسهام في العملية التجديدية وفي العملية الإصلاحية. هذا أمر. الأمر الثاني أن كلا قادر أن يشارك في عملية التجديد بما عنده من مواهب وإمكانات وطاقات، تستثمر مواهبه وتوظف طاقاته وتسد ثغرات في الميدان وفي واقع أمة الإسلام. وقديما قال أبو الطيب: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فكل فيه ما ليس في أخيه وفي أخيه ما ليس فيه، ويلزم أن يستثمر كل إنسان ما عنده وأن يوظف ما لديه في سبيل نهضة أمته وفي سبيل رقي مجتمعه. العائق الثالث: افتقاد الداعية المؤهل، وهذا أمر نلمسه في واقع الحياة. نعم، إن هناك من الدعاة من يشرف، وإن هناك من الدعاة من يرتقي بدعوته إلى مستوى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هناك العديد من الدعاة أيضا يحتاجون إلى إعادة تشكيل وإلى إعادة ترتيب للأفكار وإلى إعادة تربية على نمط بعينه، يؤدي هذا النمط إلى أن يكون هؤلاء الدعاة مساهمين ومشاركين في عملية التجديد وفي عملية الإصلاح. فإن عملية التجديد وعملية الإصلاح عملية كبيرة ضخمة لا يقوى عليها المهازيل ولا الضعفاء، إنما يقوى عليها الرجال أصحاب الإرادة وأصحاب علو الهمة. ولذلك من صفات هذا الداعية الذي يقدر أن يساهم في عملية التجديد إخلاصه أولا، لابد أن يكون مخلصا، فإن عملا بلا إخلاص هباء، فالإخلاص يدعمه ويسانده ويشد من أزره. كذلك علو همته لابد أن يكون متصفا بعلو الهمة، ومعنى علو الهمة أنه يقضي وقته كله في سبيل إصلاح أمته وفي سبيل تغيير مجتمعه. له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. كذلك هذا الداعية لابد أن يكون واعيا بأمراض الأمة، فاهما لها، متصورا ومستوعبا حقيقة الأزمة التي تمر بها أمة الإسلام. هذه بعض الصفات التي ينبغي أن تتوفر في هذا الداعية الذي يشارك ويساهم في عملية التجديد وفي عملية الإصلاح. إذن عرفنا التجديد وذكرنا مشروعيته وبينا قضاياه وذكرنا العوائق في طريقه، نذهب إلى القسم الآخر ألا وهو التغيير الممنوع. ما معنى التغيير؟ تقول غيرت الشيء استبدلته بغيره. ومعنى التغيير في الاصطلاح استبدال الدين باللادينية، استبدال الدين باللادينية، بمعنى أن يستقي المجتمع نظام حياته من غير الإسلام ومن غير الدين، من نظم وضعية ومن رؤى بشرية ومن أفكار قاصرة، ولا يأخذ نظام حياته من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وربما ينبهر البعض ببعض الأفكار وببعض الآراء ويظن أن في تلك الأفكار الخلاص والنجاة، لكن هذه الأفكار في حقيقتها تجر المجتمع إلى الغرق وإلى الهلاك وإلى الدمار. ابن نوح، ابن سيدنا نوح عليه السلام، انبهر بفكرته وظن أن فيها الخلاص والنجاة، لكنه غرق وهلك لأنه لم يتبع المنهج ولم يلتزم كلام أبيه عليه السلام. قال جل وعلا: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انبهر بهواه، افتتن بفكرته، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فهلك. وهذا شأن كل من ينبهر بأفكار وضعية وبمذاهب بشرية وبنظم مادية لا صلة لها على الإطلاق بدين الله ولا بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الهلاك في اتباع تلك الأفكار. وكما بين ربنا وذكر في كتابه: فأين تذهبون؟ تذهبون بتلك الأفكار إلى مزيد من الغواية وإلى مزيد من الضلالة وإلى مزيد من التخبط في خوادع السبل ومعامي الطرق، لكن النجاة ولكن الخلاص إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هناك دينا ونظاما يصبغ الحياة كلها بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى، والذي ألزم الناس بهذا الدين رب العالمين الخالق، الذي يعلم ما يسعد خلقه والذي يعلم صالح عباده. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. فهذا التغيير مرفوض، ممنوع أن ينحى الإسلام وأن ينحى القرآن وأن تنحى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ الناس بتلك الأفكار الوضعية وبتلك المذاهب الأرضية، كل هذا باطل، وما بني على باطل فهو باطل. قال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله يبغون، كيف هذا؟ كيف تبغي غير الإسلام؟ وكيف تنشد النجاة في غير القرآن؟ وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا عقلا ولا تقدموا ذوقا ولا تقدموا قياسا ولا تقدموا سياسة، إنما الكتاب والسنة هما المقدمان على العقل وعلى الذوق وعلى القياس وعلى السياسة. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا بد من الاعتقاد في مصدر الإسلام، ولا بد من الانطلاق من خلال تلك المصادر لتعبيد الحياة لله ولصبغة الواقع بصبغة العبودية لله رب العالمين. فهذا التغيير مرفوض ممنوع كما بينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي بنى عليه دعاة التغيير أقوالهم وشبهاتهم؟ ما الذي بنى عليه دعاة التغيير، وما الأساس الذي انطلقوا منه؟ انطلقوا منه للتغيير الممنوع الذي بينا معناه. الدافع إلى أقوال دعاة التغيير أن الإسلام نصوص، وهذه النصوص ثابتة، في حين أن العصر متغير، وأن الحياة متجددة، وأن الحوائج كثيرة، فهذه النصوص لا تساير الواقع ولا تستوعب المستجدات ولا تغطي المتطلبات. ومن ثم يقولون إن الالتزام بهذا النص الإلهي وإن التقيد بالنص النبوي يدعو إلى الجمود والوقوف والرجوع إلى الخلف، في حين أن العالم يقفز في كل لحظة قفزات متتابعة متلاحقة إلى الأمام، والأمة بتمسكها بتلك النصوص ترجع إلى القهقرة وترجع إلى الخلف. وإذا أرادت الأمة أن تتقدم وأن تتطور في حياتها يلزمها أن تنبذ تلك النصوص وأن تأخذ بنظم الحياة المعاصرة وأن تنطلق من خلالها، ولا مفر لها ولا تفكير لديها. فالحياة تتقدم وليس هناك وقت في أن تفكر الأمة هل تأخذ بنظم الحياة المعاصرة أم تتمسك بنصوص الإسلام وبنصوص القرآن وبنصوص السنة. هذه دعوة دعاة التغيير الذين يزعمون ويدعون أن الالتزام بالنصوص يؤدي إلى الجمود ويؤدي إلى رجوع الأمة إلى الخلف، في حين أن العالم يتقدم لحظة بعد لحظة. لكن هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ليس صحيحا. ومن قال إن الالتزام بالنصوص الشرعية يؤدي إلى التقهقر والرجوع إلى الخلف، ومن قال إن التمسك بالنصوص الشرعية يصادم الأخذ بأسباب التقدم والرقي ويصادم بالأخذ بأسباب التطور والنهضة في أساليب الحياة المعاصرة، الإسلام بنصوصه يدعو المسلمين إلى التقدم والرقي، ولا يدعو المسلمين على الإطلاق إلى الانعزالية والانطوائية والجمود، إنما كل أسباب التقدم الإسلام يلزم بها الأمة، وكل أسباب الرقي والنهضة الإسلام يوجبها على المسلمين، بل إن الإسلام يعد الأخذ بأسباب التقدم فريضة، وذلك لأن صلاح الأمة موقوف على تقدمها ورقيها، فكل في مجاله وكل في ميدانه لابد أن يأخذ بأسباب التقدم والرقي. هذه دعوة الإسلام بنصوصه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الواقع المعاصر لا يطبق هذه النصوص التطبيق الأمين، فعندما نرى الواقع المعاصر المنحدر والمتأخر والمتخلف، هل يجوز لنا أن نتهم الإسلام نفسه ونقول هو سبب عجز الأمة وهو سبب تخلف الأمة وهو سبب تأخر الأمة؟ أبدا، إنما نتهم المسلمين أنفسهم الذين لم يأخذوا بأسباب التقدم وبأسباب الرقي. ففرق كبير بين النصوص في كتاب الله وسنة رسوله وبين واقع المسلمين المائل والمنحرف عن تلك النصوص، فعندما نرى الواقع المائل والواقع المنحرف لا نتوجه بأصابع الاتهام للنص، إنما نتوجه بأصابع الاتهام لهؤلاء الذين انسلخوا من النصوص وانحرفوا عنها ولم يطبقوا ما جاءت به من أوامر من أجل التقدم والرقي والنهضة. فالقرآن سليم والسنة سليمة، قال جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم من عند الله فلن تجد فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، وسبحان من هذا كلامه. ففرق كبير بين واقع المسلمين وبين الإسلام، وليس من الإنصاف إذا كان في الواقع انحرافا أن تتهم الإسلام، إنما تتوجه بأصابع الاتهام للمسلمين الذين لم يأخذوا بدعوة الإسلام إلى التقدم والرقي والأخذ بأسباب النهضة من خلال تعاليم الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الردود على هذا الأمر أن الخلافة الإسلامية سقطت، وأن الشعوب العربية والإسلامية في نظام حكمها ابتعدت كثيرا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل حققت الشعوب في غيبة الخلافة الإسلامية وفي ابتعاد مظلة الخلافة عن واقع الحياة، هل حققت الشعوب الإسلامية النهضة المأمولة؟ هل حققت التقدم العلمي المنتظر؟ أم أن الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية ما زالت تعاني انحدارا وما زالت تعاني ضعفا وتقهقرا وابتعادا عن أسباب النهضة الفعلية والحقيقية، في حين أن مظلة الخلافة ليست موجودة وأن الخلافة سقطت؟ يعني أن الالتزام بالنظام الإسلامي بصفة كاملة ليس متحققا في واقع الحياة، فأين هذه النهضة التي حققتها الأمة في غيبة النصوص الشرعية؟ إذن ليس هناك مبرر على الإطلاق لدعاة التغيير الذين يقولون إن سبب جمود المسلمين وتأخر المسلمين التزامهم بالنصوص والتزامهم بالكتاب والتزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الشعوب الغربية بلا شك وبلا ريب شعوب متقدمة ماديا ودنيويا، ولا نقول خلقيا وسلوكيا، وقد تكلمنا عن هذه الجزئية في لقائنا الماضي وحلقتنا الماضية. تمدن عصركم بلغ المزايا وليس بغائب إلا الضمير، ولا نقبل على الإطلاق من يجازف ويقول إن الشعوب الغربية أخلاقها تدعو إلى الانبهار وسلوكياتها تلفت الأنظار وما شابه ذلك. أبدا لا يجوز لنا على الإطلاق أن يصل انبهارنا إلى هذه الدرجة وإلى هذا المستوى، فإن هناك إباحية وتهتكا، وإن هناك مجونا، وإن هناك خلاعة لا نظير لها ولا مثيل. نعم إن هناك أخلاقا وإن هناك سلوكا، لكن لا تصل إلى حد أن ينبهر البعض إلى هذا المستوى من الانبهار الذي ليس متحققا في أخلاقيات وسلوكيات الغربيين بصفة عامة. لكن الغربيين في المجالات الدنيوية متقدمون بلا ريب وبلا شك، وهم قد أخذوا أسباب نهضتهم من العرب ومن المسلمين قديما، ولا حرج أن نأخذ منهم الآن أسباب التقدم والرقي كما كانوا هم يأخذون منا زمانا طويلا في الماضي. والحكمة تقول الفضل للمبتدي ولو أحسن المقتدي، الفضل للمبتدي ولو أحسن المقتدي. هذه النهضة الموجودة في الغرب، إن هناك دولا ترفع شعار الدين، بل إن هناك حكومات ما نجحت كألمانيا إلا بقيام برامجها السياسية على أساس ديني. يعني أنهم انطلقوا في نهضتهم وفي تقدمهم على أساس ديني، فلم يكن الدين مانعا ولم يكن الدين حاجزا وحائلا عن تحقيق أسباب التقدم وعن الوصول إلى النهضة المأمولة، بغض النظر عن تقييم هذا الدين وبغض النظر عن صحته وخطئه، لكنهم انطلقوا من تدين وانطلقوا من دين بغض النظر عن صحته وخطئه، فكان تقدمهم وكان رقيهم. إذن فكرة دعاة التغيير أن الدين بصفة عامة يحول بين المجتمعات وتحقيق النهضة والوصول إلى الرقي المنشود، هذا أمر باطل لا دليل عليه ولا أصل سليم ينبني عليه. ثم أيها الكرام، ما هي أهداف دعاة التغيير؟ أهداف دعاة التغيير تتركز في أمرين أو هدفين. الهدف الأول إرضاء الأفكار الغربية وتحقيق الغايات التي تتصادم مع الإسلام ومع مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل. الهدف الثاني إغراق المسلمين في الشهوات، وبالضرورة إذا ابتعد المسلمون عن التقدم والرقي فإنهم يركنون إلى الدنيا ويخلدون إلى الدعة والخمول ويتركون أسباب التقدم والرقي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنما أنت الطاعم الكاسي. أما الهدف الأول إرضاء الغربيين وتحقيق أمنياتهم في أن تظل أمة الإسلام هكذا عاجزة، في أن تظل أمة الإسلام هكذا محتاجة، هكذا فقيرة، تمد يدها تتسول من هنا وهناك، ليبقى للغربيين القرار ولتبقى لهم الهيمنة والسيطرة وليبقى لهم التحكم في رقاب الأمة الإسلامية. وكما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: من لم تكن لقمته من فأسه لم تكن كلمته من رأسه. فهم يسعون جاهدين إلى أن تكون أمة الإسلام هكذا عاجزة فقيرة ضعيفة متردية في كل شيء، حتى لا تتكلم ولا تقوى أن تخالف قرارا، إنما تظل ساكتة ساكنة صامتة متقبلة قرارات المجتمعات الدولية بخنوع وخضوع، حتى وإن هاجت وماجت وثارت فلن يحدث شيء، لأنه لا قوة لديه ولا فاعلية عندها. أبرق وأرعد يا يزيد فما وعيدك لي بضائري، أبرق وأرعد يا يزيد فما وعيدك لي بضائري، ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأذنون وهم شهود. فهكذا يتطلع هؤلاء المجندين لخدمة أهداف الغربيين إلى أن تظل أمة الإسلام بهذا الشكل من الخنوع والخضوع بسبب عجزها وفقرها وضعفها. وقد ابتليت أمتنا بنفر، تربت أجسامهم هنا وعقولهم هناك على موائد الغرب، أشد عداء للإسلام من خصومه السافرين. ولا بد من تربى في أرض الإسلام أن يعيش بالإسلام بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يراعي فطرة المجتمعات النقية، وأن يراعي طباعهم السوية التي تنشد الإسلام وتنشد التعبد في ظل الشريعة الإسلامية، فيحكم هؤلاء بدين الله وبكتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. ثم الهدف الثاني: إذا لم تكن هناك غايات جليلة تسعى إليها الأمة ويسعى إليها المجتمع، أو إن سعى إليها البعض يلاحق ويحطم ويكسر فيصاب بالخزي والإحباط، فلا يسعى إلى المحاولة ولا يسعى إلى البناء، إذا كان هذا الحال بهذا الشكل فإن كثيرا يركن إلى الدعة والخمول، ويستطيب الحياة من خلال الشهوات والنزوات والرغبات، ويبتعد عن ساحات الجهاد وعن ساحات مقاومة المنكرات، ويترك المجال كله لأهل الهوى ولأهل المجون. فيسعى دعاة التغيير إلى هذين الهدفين: إلى إرضاء الغربيين وتحقيق غاياتهم الخبيثة، وكذلك إلى إغراق هذه الأمة في الشهوات وتكبيلها بالغرائز والنزوات وابتعادها عن أرقى الغايات وأسمى الأهداف. ثم ما هي القضايا التي يطرحها دعاة التغيير وينطلقون منها إلى حتمية التغيير، مدعين وزاعمين أن النصوص الإسلامية لا تلبي هذه القضايا ولا تكفيها ولا تسد حاجاتها؟ كذبوا والله، فرب العالمين خالق الناس وهو الأعلم سبحانه بما يصلحهم ويلبي مطالبهم. قال سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. من تلك القضايا أيها الكرام قضايا فتح المجال للعقل بلا حدود وبلا قيود. فيقولون: لا محدودية للعقل، فالعقل يفكر في أي شيء وينطلق في كل مجال. وينطلق هؤلاء من هذا الأمر إلى دعوى أن العقل يملك أن يتحكم في النص، فلله أن يقول وللعقل أن يأخذ أو يرد أو يقبل أو يرفض. وتطاول البعض قائلا وزاعما أن من التزم بالنصوص وأن المدارس التي تربت على تعظيم النصوص الشرعية كل ما كتبته وكل ما اجتهدت فيه يحتاج إلى غربلة، يحتاج إلى غربلة، ومن يتولى تلك الغربلة هؤلاء الذين لا يجيدون الإسلام ولا يتعلمون ألف باء إسلام، بدهيات الإسلام، الأسس الأولى في هذا الدين، يجهلونها تماما ويدعون أنهم سيسعون إلى غربلة التراث الإسلامي، لأنه أتى ونتج من ناس ينطلقون ويعظمون نصوص الكتاب ونصوص السنة. وقد قيل: وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأت به الأوائل. وهذا الذي ادعى وزعم هذا الزعم أتى بما يسود من أجله ماء الغمام وبما يشيب له الولدان. وقد صدق السلف الكرام: من تكلم في غير فنه ظهرت منه هذه الأعاجيب. فهؤلاء الذين يفتحون للعقل كل باب ويقولون إنه لا محدودية للعقل ناس جاهلون، ولا يفهم من هذا أن الإسلام حجم العقل أو أن الإسلام قيد ملكة التفكير، أبدا. الإسلام دعا إلى الفكر ودعا إلى إعمال العقل. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتذكرون؟ فالإسلام دعا إلى احترام العقل وتقدير الفكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لله رسولين إلى خلقه، رسول في الظاهر ورسول في الباطن. أما رسول الظاهر فالوحي، وأما رسول الباطن فالعقل، ولا يتعارض رسولان، فإن رسول الظاهر يوافق رسول الباطن، وإن رسول الباطن يوافق رسول الظاهر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، الإسلام يحترم العقل ويحترم الفكر، لكنه العقل الذي يلتزم بالنص، لكنه العقل الذي يسير في ضوء الكتاب والسنة، ولا يستبيح لنفسه أن يتجرأ وأن يتطاول على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من القضايا التي يدندن حولها هؤلاء قضية السنة، حيث يتطاول هؤلاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون أحاديث كثيرة، والبعض منهم ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، ويضع هذا في إطار يدخل به على المسلمين كفئة وجماعة القرآنيين الذين لا يعترفون إلا بما جاء في القرآن فقط. وهؤلاء القرآنيون بادعائهم هذا هم منكرون للقرآن قبل إنكارهم للسنة، هم منكرون للقرآن قبل إنكارهم للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى بيان القرآن الكريم وتوضيح أحكامه وبيان مبهمه وتقييد مطلقه وتفصيل مجمله، هكذا كان دور النبي ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتكلموا في السنة واستباحوا الخوض فيها واستباحوا إنكارها بكل حمق وغباء وسفاهة، وإن كلامهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل على جهلهم المركب، يدلل كلامهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جهلهم المركب، ولو رجعوا إلى أهل العلم لفهموا ما هي السنة وما هي مصادرها وكيفية الاستدلال بها وما علاقتها بكتاب الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك من القضايا ما أشرنا إليه في بداية الكلام، ألا وهو تجاوز الذهنية المسلمة في اعتقادها وجود عداء للإسلام والمسلمين. هم لا يريدون أن يتركز هذا في الذهنية الإسلامية، أن يتركز فيها فكرة العداء للإسلام والمسلمين. والمسلمون كما ذكرنا وأشرنا في بداية القول لا يستعدون الآخرين أبدا على الإطلاق، والنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم رغم علمه طباع اليهود ورغم وجود الخلفية المتكاملة عن سلوكياتهم وأخلاقياتهم، لكنه ما بدأ معهم عند وجوده وتمام هجرته إلى المدينة المنورة، ما بدأ معهم بالحرب أبدا، إنما بدأ معهم بعقد معاهدات. ماذا يعني هذا الأمر؟ إنسان يعقد معاهدات مع اليهود، هل معنى هذا أنه يريد أن يعيش معهم في صراع أو نزاع أو أن يعيش معهم في حروب؟ أبدا، إنما يريد أن يعيش معهم في إطار من نظام يربط وينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم. لكن أبى اليهود إلا أن ينقضوا العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، ومخطئ من ظن يوما أن للثعلب بدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ بالصراع على الإطلاق، إنما أراد أن يتعايش مع الآخر، لكن أبى الآخر إلا أن يفتح باب الحرب من خلال نقض العهد وخلف المواثيق. فالإسلام لا يستعد الآخرين على الإطلاق، لكن ماذا يفعل المسلمون والآخرون يجرونهم إلى حروب؟ قال سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا، هكذا شأنهم، يفتحون باب الفتن وباب الدسائس والمؤامرات والمكائد. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فإن العداء للإسلام والمسلمين أمر مقرر، بل أمر عقدي، بدليل أن حسم الصراع بين الحق والباطل سيكون عن طريق الآيات الكونية، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر، يعني أن الصراع دائم ومستمر، فينطق الله الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، إن ورائي يهودي فتعال فاقتله. فهذه من القضايا التي يسعى إليها دعاة التغيير، إفهام المسلمين أن فكرة العداء فكرة وهمية لا أصل لها ولا أساس لها ولا دليل عليها، في حين أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الواقع من خلال رؤية عابرة لأحواله ومجرياته تؤكد تلك الرؤية العابرة، لا نقول الرؤية المتأنية، إنما هي الرؤية العابرة تؤكد وجود عداء للإسلام والمسلمين. كذلك من القضايا الثوابت الإسلامية الآن محل أخذ ورد وقبول ورفض. هناك ثوابت في دين الله لا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، يسعى دعاة التغيير إلى أن تكون هذه الثوابت محل مناقشة ومحل حوار، وهذا لا يمكن أن يقبله أهل الدين وأهل الإسلام. كيف نقبل أن تكون عقيدتنا وأن يكون توحيدنا وأن تكون عبادتنا وأن تكون شريعتنا وأن تكون نصوصنا الشرعية وأن يكون قرآننا وأن تكون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم محل حوار ومناقشة وأخذ ورد وما شابه ذلك. هذا ما يسعى إليه دعاة التغيير. كذلك من القضايا قضايا الحرية، هم يسعون جاهدين إلى أن يفهموا الشعوب أن الحرية حرية مطلقة، يفعل الإنسان ما يشاء ويرتكب ما يريد فهو حر، وليس هناك رادع وليس هناك زاجر وليس هناك حد وليس هناك قيد. وهذا من العبث، وهذا من فتح الباب للإباحية في المجتمع، فإن هناك حقوقا وإن هناك واجبات، إن هناك نظما وإن هناك عادات وتقاليد، وإن هناك أعرافا لابد أن تراعى ولابد أن توضع في الحسبان. فليست معنى الحرية أن ينفلت المجتمع وأن يسير كل على حسب هواه وعلى حسب رغبته. قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. كذلك أيها الكرام من القضايا قضايا المرأة، فهم يقولون بأن الإسلام لم يكرم المرأة، وبأن الإسلام لم يعطي للمرأة حقوقها، وبأن الإسلام دين هدر كرامة المرأة وفرغها من شخصيتها ولم يقدرها حق التقدير. هكذا يدعي هؤلاء ويزعم هؤلاء، في حين ولسنا بصدد التأكيد والاستدلال على هذه القضايا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نذكر هذه القضايا التي ينادي بها دعاة التغيير وينطلقون من خلالها إلى تنحية النصوص الشرعية وإلى إقصاء الإسلام من واقع الحياة بدعوى عجزه وإخفاقه عن احتواء العصر وعن استيعاب المستجدات والمتغيرات. الإسلام دين كرم المرأة وقدرها وأعطاها حقوقها، وليس الإسلام ينظر إلى المرأة كما يقول البعض على أنها نصف المجتمع أبدا، إنما ينظر الإسلام إلى المرأة على أنها المجتمع كله. نعم نصف المجتمع عددا أو يزيد أو يقل، لكنها ولدت النصف الآخر، فهي الأم وهي البنت وهي الزوجة وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة. فهكذا المرأة في دين الله لها مكانتها ولها منزلتها. ومن الصور الطوال صورة سميت باسم النساء سورة النساء، وكذلك سميت سورة باسم العذراء البتول مريم عليها السلام، ألا وهي سورة مريم. فالإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها وأنزلها منزلتها. هذه مجمل القضايا التي تناولها دعاة التغيير. وبعد عرض هذه القضايا أيها الكرام يتبين لنا إفلاس هؤلاء وعجزهم، وكذلك يظهر لنا بكل وضوح خبثهم وسوء نيتهم وعدم تقديرهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، ما هو التغيير المطلوب حقا وفعلا؟ التغيير المطلوب تغيير تربوي، تغيير في الإصلاح، تغيير في التهذيب، في الأخلاق. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. أيها الكرام، تناولنا مع حضراتكم في هاتين الحلقتين تلك القضية، قضية التجديد المشروع والتغيير الممنوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.